بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المؤلف عليه رحمة الله وأوقات النهي خمسة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وأوقات النهي خمسة بعد أن بين لنا رحمه الله أنواع النوافل شرع في بيان الأوقات التي يمنع فيها الإنسان من فعل النافلة لأن الكلام على الصلاة يستلزم بيان مواقيتها ولذلك يقول العلماء إن لصلاة النافلة ميقاتا يعنون بذلك ألا تقع في وقت النهي وأوقات النهي وقت الشيء إذا حدده يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده وإما أن تحدد بالزمان أو تحدد بالمكان فالحدود الزمانية مواقيت والحدود المكانية مواقيت ومواقيت الصلاة التي ذكرها هنا مواقيت زمانية وأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة وهذا راجع إلى الزمان وجمعها رحمة الله عليه لأنها أكثر من وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الصلاة فيها وأوقات النهي خمسة هذا على التفصيل أولها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم من بعد طلوعها حتى تبلغ قيد رمح ثم حين يقوم قائم الظهيرة أي حالة انتصاف الشمس في كبد السماء كما سيأتي والوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ثم حتى يتم غروبها من الغروب حتى يتم الغروب هذه خمسة مواقيت ينهى فيها عن صلاة النافلة والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وفي الحديث الصحيح قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة وفي الحديث الصحيح عنه عن علي الصلاة والسلام فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الثلاثة التي تنقسم بالتفصيل إلى خمسة عن إيقاع الصلاة والمراد بهذا صلاة النافلة واختلف العلماء لو أنك نمت عن صلاة الفجر واستيقظت فتوضأت ثم صليت فأوقعت ركعة قبل الطلوع ثم أثناء أدائك للركعة الثانية طلعت عليك الشمس هل تتم الصلاة أو تقطعها قولان فمذهب جمهور العلماء أن النهي لا يشمل الفرائض وأن الفريضة مستثناة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إدراكك للركعة قبل الطلوع يوجب إدراكك لصلاة الصبح وكذلك إدراكك لها قبل الغروب يوجب الحكم بكونك مدركا للعصر وهذا لا يتأتى إلا إذا أتممت الصلاة لأنك لو قطعتها لكنت كمن أداها بعد الطلوع وبعد الغروب وبناء على هذا الحديث الصحيح ثبت أن من طلعت عليه الشمس أثناء أدائه لفعله لصلاة مفروضة أنه يتم الصلاة ولا يقطعها وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه إذا طلعت عليك الشمس وأنت في صلاة الصبح أو غربت عليك وأنت في صلاة العصر أو في غيرهما من الفرائض أنك تقطع الصلاة لظاهر الحديث الذي تقدم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإنه نص في موضع النزاع، وهو دال على أن من أدرك الركعة قبل الطلوع يدرك الصبح، ومن أدركها قبل الغروب فقد أدرك العصر. وهنا أيضا مسألة ثانية، وقال رحمه الله: وأوقات النهي فتقيد بالنافلة ولا تشمل الفرائض. والنوافل على قسمين: نافلة لها سبب ونافلة لا سبب لها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم النافلة ذات الأسباب على صور، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحوال الأسباب المتقدمة والمصاحبة والمتراخية. نعم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. من العلماء من يقول من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومنهم من يقول من طلوع الفجر الثاني. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في مسألة خلافية، وهي: لو أذن أذان الصبح هل يجوز لك أن تتنفل غير راتبة الصبح؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يصلي الإنسان بعد أذان الصبح إلا راتبة الصبح، حتى قالوا لو دخل المسجد ينوي تحية المسجد تحت راتبة الصبح، كل ذلك تشديدا لإيقاع الصلاة بين الأذان والإقامة في الصبح. وهذا فيه الحديث الصحيح: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. قالوا إنه يحمل على هذا، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يصلي بعد أذان الصبح إلا راتبة الفجر، وغيرها لا يصليها. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلع فصلي، فإذا صليت العشاء فصلي، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الصبح، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس الحديث، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي، أجاز للصحابي أن يتنفل بعد العشاء ما لم يصلي الفجر، فدل على أن ما بين الأذان والإقامة من الفجر وقت نافلة. أما الذين قالوا إنه لا يتنفل فقد احتجوا بالحديث الذي فيه النهي، ثم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر التي هي الرغيبة ثم اضطجع ولم يصلي، فدل على أنه ليس بوقت نافلة. لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متهجدا وأراد أن يتقوى على الفريضة، لأن التهجد كان تهجد عليه الصلاة والسلام طويلا حتى تفطرت قدماه فيه، كان يصلي بالبقرة وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة، فهذا يأخذ من الجهد شيئا كثيرا، ويحتاج أنه بعد الأذان أن يستجم حتى يقوى، خاصة وأنه كان يقرأ في صلاة الصبح كما في حديث أبي برزة في الصحيح من 60 إلى 100 آية. فإذا اضطجاعه بين الأذان والإقامة ليس لتحريم الصلاة، وإنما لكونه يقوى على صلاة الفجر. وعلى هذا قالوا: فالذي يترجح أنه لا حرج في إيقاع النوافل بين الأذان والإقامة، لأن الأصل جواز ذلك. وأما لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، فالمراد بذلك على أحد الوجهين، أي أنه يقضي رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح. وفي ذلك أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استثناء ركعتي الرغيبة بعد صلاة الصبح. المسألة الثانية وهي مسألة الرغيبة: من نام حتى سمع الإقامة، أو نام حتى سمع الأذان، أثناء تهيئه لصلاة الفجر أقيمت الصلاة فلم يتمكن من الرغيبة، فهل يصليها بعد صلاة الصبح، يصلي الرغيبة بعد صلاة الصبح، أم ينتظر إلى طلوع الشمس؟ للعلماء وجهان. ذهب الجمهور إلى أنه ينتظر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قضى رغيبة الفجر. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالتأخير إلى ما بعد طلوع الشمس، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها أو صلاة الظهر كما في الرواية الثانية، كتب له كأنما صلاه من ساعته. قالوا: فإذا كان هذا في صلاة الليل فمن باب أولى في رغيبة الفجر التي هي بين الفجر، بين أذان الفجر وإقامته. وهذا القول هو أحوط الأقوال. لكن لو كان الإنسان يخشى أن ينسى رغيبة الفجر أو يخشى أن تفوته، فحينئذ لو صلاها بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه إن شاء الله. المسألة الرابعة أجمعوا على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء زوال الشمس، أن أثناء بقاء الشمس في كبد السماء أنه لا تصلى النوافل، يعني أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصافها في كبد السماء، هذه يحكي طائفة من علماء الإجماع حتى ذوات الأسباب لا تصلى، لأن النص فيها صريح: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فأما قولهم فهذه الثلاث ساعات نهي عن الصلاة فيها، قالوا فلا تصلى النافلة في أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصافها في كبد السماء، خاصة في أثناء انتصافها في كبد السماء، لأنها ساعة رحمة وليست بساعة عذاب، وساعة عذاب وليست بساعة رحمة. ولذلك نهى عن قبر الموتى فيها والعياذ بالله، نهى أن يقبر الميت في هذه الثلاث ساعات، حتى قال إنها ساعة عذاب، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح،
ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. دل حديث ابن عباس المتقدم على كون الصلاة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنها لا تصلى من بعد صلاة الصبح. ولذلك لو فاتتك الجماعة مع الإمام وقد صلت الناس الصبح، فالعبرة بصلاتك لا بصلاة الناس. توضيح ذلك: لو أنك دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة فصليت رغيبة الفجر أو صليت تحية المسجد ثم أقمت للصبح، لا حرج، لأنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، فلذلك العبرة بفعلك لصلاة الصبح. وعلى هذا فلو أوقعت النافلة قبل أدائك لصلاة الصبح فلا حرج. ثم قوله من طلوعها حتى تبلغ قيد رمح أو حتى ترتفع قيد رمح، دل على هذا حديث العيدين، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الأضحى والشمس على قيد رمح، ويصلي الفطر والشمس على قيد رمحين. وقد بينا فيما سبق أنه أخر الفطر وعجل الأضحى لأن الناس يحتاجون في عيد الأضحى إلى الوقت، يكسبون الوقت حتى تقع الأضحية في الضحى، وفي صلاة الفطر الناس يحتاجون إلى الوقت لإخراج الزكاة، زكاة الفطر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر إلى قيد رمحين وقدم صلاة الأضحى إلى قيد رمح. فأخذوا من كوني عليه الصلاة والسلام يوقع صلاة الأضحى على قيد رمح أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. نعم.
وعند قيامها حتى تزول،
وعند قيامها أي انتصافها في كبد السماء، لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فإذا جاءت في منتصف السماء الذي هو منتصف النهار وقفت لحظات، بعض العلماء يقول ثلاث دقائق إلى خمس دقائق تقف ولا تتحرك، وهذا الوقوف عندها تسعر والعياذ بالله أبواب جهنم، وعلى صفة الله أعلم بها، وهذا أمر يرد غيبه إلى الله عز وجل. وقد تجد من أهل الفلسفة والعقل من لا يتصور ذلك ويقول كيف هذا وهي تسير على الأرض كلها، ثم ما من فترة إلا وهي تقف بعد فترة، ثم ما من فترة إلا وتقف على فترة، فنقول هذا أمر مرده إلى الله كالنزول في الثلث الآخر من الليل. فهذه أمور نسلم ونؤمن بحقيقتها والله أعلم على الكيفية التي يعني تقع عليها. فتسجير أبواب جهنم وتسعير جهنم مرده إلى الله عز وجل، لكن نؤمن بأنها تسعر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولذلك قال العلماء إنها ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، ولذلك يمسك عن الصلاة في وقتها. نعم. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن مواطن العذاب لا يصلى فيها، كما أن ساعات العذاب لا يصلى فيها فمواطن العذاب لا يصلى فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود التي تسمى مدائن صالح، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا يصيبكم ما أصابه، وضرب دابته وأسرع حتى إنه أرخى عليه الصلاة والسلام رداءه على عينيه كأنه يقول إني مؤمن ولو لم أرى. وهذا يدل على أن مواطن العذاب لا ينبغي الجلوس فيها، كذلك قالوا ولا يصلى فيها، حتى قال بعض العلماء بطلان الصلاة فيها كمواطن الغصب. نعم.
ومن صلاة العصر إلى غروبها.
ومن صلاة العصر إلى غروبها، أي غروب الشمس، لحديث ابن عباس المتقدم. نعم.
وإذا شرعت فيه حتى يتم.
وإذا شرعت في الغروب حتى تتم، أي حتى يتم غروبها، بمعنى تتوارى في الحجاب، فإذا توارت الشمس في الحجاب فحينئذ تم غروبها. وقال بعض العلماء العبرة بتواريها في الحجاب، وذهاب الحجاب ليس بشرط، ومن أهل العلم من قال ذهاب الحجاب شرط لصلاة المغرب، وبناء على ذلك طردوا النهي فيه، فقالوا يمسك بعد غروبها إلى قدر ما تتوارى بالحجاب. والصحيح أنه إذا توارت بالحجاب وسقطت فقد حل إيقاع الصلاة، ويجوز للإنسان أن يتنفل بين الأذان والإقامة في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيت الداخل لو دخل ظن أن الصلاة، ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يسرعون إلى السواري لأجل يجعلوها سترة، حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، استيقظت بعد صلاة العصر ولم تصلي الظهر، فيجوز لك أن تقضيها وتصليها في هذا الوقت. نعم.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. ركعة الطواف اختلف في إيقاعها في الأوقات المنهية عنها، فقال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يجوز إيقاع ركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ثم قالوا إن ركعتي الطواف لها سبب، وكل ما له سبب يجوز إيقاعه ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، ولا حرج في فعل هذا. هذا بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول بجوازها، وهو منصوص الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ركعتي الطواف لا تقضى، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه، إلى أنها لا تفعل بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك لأنهم قالوا إن العموم مخصص، ولأن النهي عن الوقت، النهي عن فعل الصلاة في هذا الوقت نص في موضع النزاع، ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض نصان أحدهما نهي والثاني أمر، أحدهما نهي والثاني أمر، أنه يقدم النهي عن الأمر، فركعة الطواف أبلغ ما فيها إذا كانت عن طواف واجب أنها واجبة، فتعارض النهي عن فعل الصلاة والأمر بفعلها فيقدم النهي. والوجه الثاني للترجيح أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهما بواحد من النصين كان مرجحا، فتعارض حديث يدل على جواز فعل ركعتي الطواف على العموم وحديث يستثني أوقات النهي، فنقول نرجع إلى الخلفاء الراشدين فنجد عمر رضي الله عنه كان يؤخر ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وحتى تغرب. وفي الأثر الصحيح عنه الذي رواه مالك في الموطأ أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح فأخر ركعتي الطواف إلى ذي الطوى، وهذا بمحضر من الصحابة وباطلاع منهم ولم ينكر عليه أحد، فكان هذا مرجحا. والوجه الرابع لرجحان مذهب من يقول بالمنع أننا نقول يا بني عبد مناف عام دخله التخصيص، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبناء على ذلك لو أنه استأنف الصلاة بعد المكتوبة لمنع، فدخل العموم التخصيص، ولذلك قالوا إنه إذا دخل النص العام التخصيص لم يصح الاستدلال بعمومه، مع أنهم يقولون إنه عام ويخص بالأوقات، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نقول هذا عام، وجاءت أحاديث المواقيت بالخصوص، فيخص العموم للقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وهذا المذهب لا شك أنه أحوط وأسلم، خاصة وأنه لو أخر ركعتي الطواف إلى الطلوع أو إلى الغروب لم خرج من الخلاف ولم يحصل له محظور، لكن لو أقع في وقت النهي شك هل تجزي أو لا تجزي، وبناء على ذلك يحتاط الإنسان بإيقاعها بعد الطلوع وبعد الشروق وبعد الغروب، والله تعالى أعلم. نعم.
وإعادة جماعة.
ولإعادة جماعة، وهذه ثبت فيها الحديث الصحيح، ولكن المقصود بها أعلى، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. إعادة الجماعة صورة ذلك، لو أنك صليت الصبح في بيتك ثم طلبت رجلا في مسجد فدخلت، فإذا الصلاة صلاة الصبح يصلي الناس، وجب عليك أن تدخل معهم، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر في الخيف، خيف منى، فرأى رجلين لم يصليا، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، قال ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة ما قال فصليا، فأمر وألزم، قالوا إن الوجوب بها آكد من الوجوب في ركعتي الفجر، ركعتي الدخول للمسجد، قالوا لأن الإسلام منع من الشذوذ، لأنه لو فتح الباب للجماعة أن يدخل الرجل ويجلس والجماعة تصلي يقولون هذا شذوذ، ولذلك حارب الإسلام هذا الشذوذ وأمر من دخل ولو كان قد صلى أن يدخل مع الجماعة، ولذلك قال ألستما بمسلمين، فأمر بالدخول في جماعة المسلمين، ولذلك قالوا شدد في هذا. وعلى هذا قالوا تعاد الجماعة، واختلف العلماء، فمنهم من يقول تعاد كل الصلوات، إذا دخلت المسجد وقد صليت تعيد جميع الصلوات، سواء دخلت في صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، لظاهر هذا الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، هذا عام، والأصل في العام أن يبقى في على عمومه. ومنهم من قال تصلى جميع الصلوات، لا تعاد أي صلاة صلاها المكلف، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بحديث ميمونة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثالث يقول تعاد جميع الصلوات ما عدا صلاة الصبح وصلاة العصر، للنهي عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر. ومنهم من قال تعاد جميع الصلوات إلا صلاة الصبح والعصر والمغرب، لأن المغرب وترية ولا وتران في ليلة. هذه حاصل أقوال العلماء رحمة الله عليه في المسألة، تتلخص هذه الأربعة الأقوال، وأصحها والعلم عند الله أن الصلوات جميعها تعاد، أولا لصحة دلالة النص الذي معنا، حيث إنه نص في موضع النزاع. أما من قال باستثناء الصبح والعصر فجوابه أن الحديث ورد في صلاة الصبح، وهو نص في وقت منهي عنه وفيه الأمر، ولذلك يعتبر مستثنى. أما من قال بالنسخ فالقاعدة أن النسخ لا يثبت إلا بإثبات أن الناسخ متأخر عن المنسوخ ولا دليل، بل لو قال قائل إن الأمر بإعادة الصلاة آخر ما كان لكان أقوى، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة وجيزة، ولذلك الذي يقوى أن حديث الأمر بإعادة الصلاة لا يدخله النسخ، لورود حديث أبي ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. ووجه الدلالة أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت في الأخبار، أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فقال له صلها معه، فأعطاه حكما إلى ما بعد وفاته، فدل على أن هذا الحكم غير منسوخ. ولهذه الأوجه يقوى القول بأنها تعاد الصلوات كلها. يبقى الإشكال في كيف نجيب عن قوله نهى أن تعاد الصلاة مرتين. يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادتها لمن يعتقد أن كلتا الصلاتين فرضا، بمعنى يعيد الصلاة الثانية على أساس أنها فرض أيضا، فيحتسب أجر الأولى فريضة والثانية فريضة، يكون جمعا بين النصين، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة على أن الثانية نافلة، فيكون القاعدة في الأصول لا تعارض بين نصين إلا إذا اتحد موردهما، وهنا النصان اختلف موردهما، فالنهي وارد لمن يعتقد الفريضة في الاثنتين، والأمر بالإعادة لمن يعتقد النافلة في الثانية، فلا تعارض بينهما. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
هذا مذهب الجمهور، أنك لا تصلي بعد العصر وبعد الصبح حتى ذوات الأسباب. والصلاة ذوات الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الصلاة التي لها سبب ينقسم سببها إلى ثلاثة أقسام، السبب السابق والسبب المصاحب والسبب المتراخي، فيكون السبب سابقا كدخول المسجد، فإن تحية المسجد وجبت لسبب سابق وهو دخولك المسجد، ولذلك قالوا إن السبب إذا كان سابقا أثر، وأما إذا كان لاحقا لا يؤثر، وإذا كان مقارنا أثر، يعني يجوز لك فعلها. فإن كان السبب سابقا كالدخول للمسجد وركعتي الطواف قالوا حينئذ تصلي، أما إذا كان السبب مصاحبا فمثاله كسوف الشمس، لو كسفت الشمس واستمر كسوفها إلى ما بعد صلاة العصر قالوا إنك تصلي صلاة الكسوف، وعند الجمهور لا تصلى. والسبب المتراخي أن يكون بعد الصلاة، أن تشرع الصلاة بسبب بعدها، ومن أمثلته الاستخارة، فهذا لا يجوز لك أن تصلي بالإجماع قولا واحدا، وهو السبب المتراخي. فمن يريد أن يستخير قالوا إنه لا يشرع له أن يصلي ركعتي الاستخارة بعد الصبح وبعد العصر. هذه أحوال السبب الثلاثة: أن يكون سابقا كتحية المسجد والطواف ركعتي الطواف، أن يكون مقارنا كالكسوف، وأن يكون متراخيا كمسألة الاستخارة. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو باب صلاة التطوع، وكنا وعدنا بالأمس أن نعرج بعد هذا الدرس على مسائل مهمة من مسائل الحج، ونظرت في مسائل الحج ومباحثها فوجدت مسألة تعم بها البلوى. كان البعض يقترح أن نتحدث عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم بها وأكرم من صفة، ولا شك أن الأجر بها أعظم، خاصة وأننا نتعرض لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأجر والمثوبة، وهي الخير كله. ولكن لما نظرت إلى أن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى على كثير من طلاب العلم، ولكن هناك مسائل تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنه. قد تجد طالب العلم يحفظ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقف عليه السائل ويقول له: تطيبت ناسيا، تطيبت جاهلا، لبست ثوبي ناسيا، لبست ثوبي جاهلا بالحكم، قتلت الصيدة، قتلت ذئبا، قتلت حية، ما الحكم؟ فمسائل محظورات الإحرام مسائل تعم بها البلوى، ولذلك آثرت أن يكون حديثنا إن شاء الله عن مسائل من محظورات الإحرام، وخاصة أن محظورات الإحرام نحتاجها لأنفسنا لكي ننقذ أنفسنا من الضلال ونبتعد عن الأمور المحرمة إذا تلبسنا بنسك الحج والعمرة، وكذلك فيها النفع الكثير للناس. ومحظورات الإحرام نتكلم عليها في أمور ومسائل. أولها: ما معنى قول العلماء محظورات الإحرام؟ المحظورات جمع محظور، يقال حظرت الشيء عليك إذا منعتك منه، ولذلك سميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع الدواب من الخروج، فالحظر التحريم والمنع. والمحظورات جمعها العلماء لأنها ليست بواحدة وإنما هي متعددة، جمعت باختلاف أنواعها. ومحظورات الإحرام، الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا. إذا قال العلماء الإحرام لا يجوز لمن أحرم، يجب على من أحرم، مرادهم من نوى النسكين الحج والعمرة كالقارن أو أحدهما كالحج مفردا أو العمرة وحدها. فإذا نوى الإنسان العمرة أو نوى الحج أو هما معا فقد دخل في الحرمات، يقال أحرم. ولا يقال إن محظورات الإحرام معناها أنها تجب أو يلزم الإنسان بمحظورات الإحرام بمجرد لبسه للإحرام مثل ما يفهم العوام، إنما المراد محظورات الإحرام أي بعد نيتك للنسك، حتى لو لبست الإحرام ولم تلبي بالنسك ولم تنوي جاز لك أن تصيب هذه المحظورات، إنما يحرم عليك بعد الدخول في النسك بالنية. محظورات الإحرام أولا: ما هي هذه المحظورات؟ المحظورات تسع: أولها لبس المخيط، وثانيها الطيب، وثالثها تغطية الوجه، ورابعها تغطية الرأس ومنه الأذنان، وخامسها حلق الشعر أو قصه أو نتفه، وسادسها تقليم الأظفار، وسابعها النكاح، عقد النكاح، وثامنها الجماع ومقدماته، وتاسعها قتل الصيد، ومنهم من يقول الصيد، ومنهم من يقول إتلاف الصيد، والمعنى واحد وإن كان بعض التعبيرات أدق من الآخر. هذه 9 محظورات: لبس المخيط، الطيب، تغطية الوجه، تغطية الرأس، حلق الشعر أو قصه أو نتفه، تقليم الأظفار، عقد النكاح، الجماع ومقدماته، قتل الصيد. هذه 9 محظورات يحرم على من نوى الحج أو نوى العمرة أن يتلبس بها. أولا لبس المخيط، لبس الشيء إذا دخل فيه، تقول لبست الثوب إذا دخلت فيه. لبس المخيط، المخيط يشمل المخيط المعتاد المفصل على الجسم وما في حكمه كالمحيط بالعضو كما سيأتي. وقال بعض العلماء يخرج من هذا الارتداء كالقباء ونحوه، والارتداء صورة الاقتداء واللبس، اللبس أن تدخل يديك، والارتداء أن تضع الشيء على عاتقك دون إدخال. مثال ذلك، لو مثلا أخذت هذا البشت أو هذه العباءة، مثلا لو وضعتها على كتفيك وأنت محرم من شدة البرد، وضعت على كتفيك هذا البشت لكي تتقي البرد، فإنه لا يصدق عليك أنك قد لبست إذا قيل بشرط الإدخال، إذ لا بد من إدخال يديك. هذا إذا قلنا إن اللبس لا بد فيه من الدخول. أما إذا قيل بمطلق اللبس فإنه يشمل من وضعه على كتفه سواء أدخل أو لم يدخل. هذا الفرق بين قولهم بالارتداء واللبس. لبس المخيط، أولا ما الدليل على أنه يحرم على الحاج والمعتمر أن يلبس المخيط؟ وثانيا ما هي مسائل لبس المخيط؟ أما الدليل على تحريم لبس المخيط على المحرم سواء كان بحج أو عمرة، فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وهذا حديث الصحيحين: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لاحظ، المخيط إما أن يستر أعلى البدن كالقميص، وفي حكمه ما يسمى الآن، وأنا أحب دائما أن نمثل بالأشياء العصرية، لأن بعض طلاب العلم يسمع القميص ويسمع أسماء قديمة ثم تأتي مسائل عصرية لا يحسن الجواب فيها، لأنه عرف القديمة ولم يعرف تطبيقه على الجديد. فبعرفنا اليوم الفنيلة الموجودة الآن هذه ستر لأعلى البدن، الكوت ستر لأعلى البدن، فاللباس إما أن يكون ساتر لأعلى البدن، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، أو يكون ساتر لأسفل البدن ولا السراويلات، ومثله البنطلون موجود الآن، ولا السراويلات سواء كانت طويلة أو قصيرة. ثم قد يكون اللباس جامعا بينهما كالثوب، فقال ولا البرانس، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الفقه أن تنظر إلى معاني الأحاديث، وأنك لا تقتصر على ظاهر اللفظ فقط، لأنه ليس هناك، لو كان ظاهر اللفظ قال عليه الصلاة والسلام ذكر لبسا معينا قال لا تلبسه، ولكن كونه يحدد المواضع ويأتي بأمثلة لكل موضع بما يجانسه يدل على اعتبار الرأي وفقه معاني النصوص. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرنس تعرفون أنه يغطي أعلى البدن وأسهله، وبناء على ذلك نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ستر أعلى البدن بالقميص، وستر أسهله بالسروال، وستر جميعه بالبرنس. فلو سألك سائل عن الثوب الموجود الآن تقول يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم البرنس والقميص والسروال، والثوب أشد من القميص والسروال، وفي حكم البرنس وإن كان لا يغطي الرأس. هذا بالنسبة للنص الأول الذي يدل على تحريم لبس المخيط. النص الثاني حديث الأعرابي، وهو في الجعرانة والجعرانة لغتان. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف اعتمر من الجعرانة، فجاءه أعرابي وعليه جبة، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فحرم عليه لبس المخيط. بهذه النصوص الصحيحة الصريحة نص العلماء على تحريم لبس المخيط، يستوي في ذلك كما قلنا أن يكون للأعلى أعلى البدن أو أسفله أو جميعه. المسألة الثالثة أنه يحرم على المكلف أيضا أن يغطي قدميه، إنما يحرم لبس المخيط على الرجل، أما المرأة فإنها تلبس المخيطة ويكون إحرامها في وجهها وكفيها، ويكون المحظور عليها من اللباس أن تنتقد أو تلبس القفازين، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فثبت بهذا النص أن المرأة إحرامها في الوجه والكفين، ولكن إن مر عليها أجانب أو اشتد عليها برد أو لفحها ريح فسدلت خمارها، والسدل أن يكون غطاء للوجه دون أن يمس بشرة الوجه، فإن سدلت لا حرج ولا فدية عليها إذا مرت بالأجانب بشرط عدم المماسة، وذلك لحديث أسماء، ويروى عن عائشة وتكلم في سنده، ولكن الصحيح عن أسماء أنها قالت: كنا إذا مر بنا الركب سددت إحدانا خمارها حتى إذا جاوزنا كشفت. وهذا يدل على مشروعية السدل عند رؤية الرجال الأجانب. أما بالنسبة للرجال كما يحرم عليهم لبس المخيط في أعلى البدن، كذلك أيضا يحرم عليهم ستر القدمين، ولذلك لا يلبس المحرم الخف ولا البلغة ولا نحوها من الأحذية التي تغطي أغلب القدم أو تغطي رؤوس تغطي الأصابع، والأصل في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا الخفافة أي لا تلبس الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاء يغطي قدمه أو أغلب القدم، ولذلك يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم، وإذا كان الحذاء يغطي جزءا من القدم فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين العظمين هذين، وبناء على ذلك تكون الأصابع مكشوفة. وعلى هذا لو كان الحذاء يغطي رؤوس الأصابع أصابع القدمين لا يجوز لبسه، كالبلغة التي تجدها مستور أول القدم فهذه لا تلبس، وهكذا الشراريب لا تلبس. قالوا: وعلى هذا لو نام المحرم لا يغطي قدميه لأنه أمر بكشفهما، فاستوى نهي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفين يدل على أن مقصود الشرع إظهار القدمين، وعلى هذا الفتوى عند الجماهير رحمة الله عليهم. بقيت مسألة: لو لم يجد الإنسان الإحرام أو الرداء أو الإزار واحتاج إلى لبس السروال، أو لم يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين، فكما قال صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فليلبس إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا في طائرة كحالنا اليوم مر بالميقات وعليه ثيابه ولكن ليس عنده إحرام يأتزر به، أو ليس عنده حتى شال يأتزر به، فحينئذ إذا لم يجد من الثياب ما يأتزر به يجوز له لبس السروال والبنطال، يكون بنطلون، لكن لا يجوز له أن يلبس أسفل من السروال والبنطال لباسا، وإن لبس لزمت عليه الفدية، فيلبس بنطاله ثم يكون أعالي البدن يستره بأي ساتر ويعتبر محرما. فإن نزل إلى المطار وأمكنه أن يشتري اللباس جاز له أن يترخص بقدر الحاجة، فإن تأخر عن الشراء مع القدرة عليه لزمته الفدية. هذا بالنسبة لظاهر اللباس. هناك مسألة وهي تحليق العضو وهو ما يسمى حكم المخيط. فقالوا: لو لبس الرداء لا يشبكه، لأنه إذا شبك الرداء كان بمثابة الملبوس وأصبح لابسا له وداخلا فيه، وعلى هذا قالوا لا يضع المشبك في ردائه، وهذا أمر يقع في كثير من العوام، كانوا في القديم يشبكون بشوك الشجر شوك النخلة معروف كانوا يضعونها حتى لا ينكشف، فنهى عنه العلماء رحمة الله عليهم. وفي زماننا هذا وضع المشابك البيضاء الصغيرة هذه أو ما يماثلها، كل ذلك مما ينهى عنه. كذلك أيضا من المصائب العظيمة الآن تفصيل بعض الإحرامات ولها طقطق يسمى بعرف العامة الطقطق، هذا الذي يكون فيه بمثابة الإزرار، فصلت وجعلت بمجرد ما يضعها على كتفه يزرها بهذا الإزرار، وهذا عين الملبوس وتلزمه الفدية. ومن رأى منكم حاجا أو معتمرا بهذا فلينصح وليبين له أن هذا لم يأذن الله عز وجل به. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن عقد الرداء نهى عنه، وعلى هذا لا يجوز لبس مثل هذه الإحرامات، بل لا يجوز بيعها لأنها معونة على ارتكاب المحظور. فكثير من الناس يجهل الحكم، فإذا باعها الإنسان أوقع الناس المحظور، فعلى هذا ينبه الناس عليها. كذلك أيضا قالوا المحيط بالعضو السيور، قالوا السيور لا توضع في الإحرام، اختلف فيها، أجازوا للمحرم وهو قول بعض الصحابة أن يلبس الكمر وهو الهميان، يسمى في القديم بالهميان، يضع فيه نقوده إذا احتاجه للنقود، قالوا لا حرج لمكان الحاجة، لكن لو كان يريده لشد الإحرام لا يجوز. لو أراد السير كالسير المجرد أراده لشده كان كعقد الإحرام. ولذلك مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم أنه لا يشد السير، وفرقوا بين الهميان والسيور، قالوا لأن السيور يقصد بها العقد، فكانت في ضمن ما نهى عنه السلف رحمة الله عليهم ومنهم ابن عمر. أما لو كانت لوضع النقود أو وضع الحوائج الشخصية من بطاقة ونحو ذلك يحتاجها الإنسان للتنقل ونحو ذلك لا حرج. وقالوا أيضا ما يكون في حكم السوار للرجل يمنع منه، ولذلك لو شد على يده خرقة لزمت عليه الفدية، وهذا يكاد يكون وجها واحدا، لو شد الخرقة على يده فغطى جزءا من قدمه كالجبائر ونحوها لزمته الفدية. قالوا وكذلك الأسورة، وفي حكمها الساعة الآن، فإنها تحيط بالعضو ولذلك لا يضعها. وعلى هذا قالوا إنه يتجرد، لأن مقصود الشرع خروج المحرم متجردا من دنياه، ولذلك قالوا إنه أمر بأن ينزع ثيابه حتى يتذكر الآخرة ويكون أبلغ في الذلة لله سبحانه وتعالى واستشعار سفره للآخرة. قالوا إن الحج فيه معاني تذكر بالآخرة، ومنها التجرد عن المخيط، وفيها أيضا حكم، منها أن الإنسان يقوى على نفسه. يقولون إن سر الإنسان في قوته أن يجعل نفسه طائعة له ولا يكون طائعا لها، إذا أصبح الإنسان تطيعه نفسه ولا يطيع نفسه سلم ويسلم من كثير من المعاصي والذنوب بسبب كونه قاهر للنفس وليست النفس له قاهرة. وهذا واضح جلي، قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فمعنى ذلك أن نفسه تحته يأمرها وينهاها، يأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله. ولذلك انظر تجد أوامر الشرع دائما تجعل النفس طوعا لك، تكون نائم تجد لذة النوم ولذة الطعام ولذة الشراب ولذة النكاح ولذة اللباس ولذة الوطن والأهل، وكلها جاءت بها العبادات، فتجد لذة اللباس يقول لك في الحج انزع عنك هذا المخيط، وتجد لذة الطعام والشراب والنكاح شهرا كاملا لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح أهلك. فإذا كنت تمتنع من الطعام والشراب المباح أدعى إذا غدا قيل لك إن هذا الكسب حرام أن تمتنع، وإذا قيل لك إن هذا المنكح محرم أن تمتنع، لأنك امتنعت عن الحلال فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام وتصبح نفسك طائعة لك. ثم بقيت شهوة الأوطان، فتجده في الحج يخرج من بلده وأهله إلى متغربا لله عز وجل، ضاحيا لله في حج أو عمره. ولذلك قالوا إن الحج جهاد من هذا الوجه. شهوة الطيب، فتجده يمتنع في حجه عن الطيب، وتجد كذلك شهوة اللباس، يمنع عن اللباس المألوف ويخرج بهذا اللباس على صورة معينة، مع ما في الحج من حكم، مع ما في هذا المحظور أيضا من حكم أخرى، من كون الناس يجتمعون على وتيرة واحدة لا يميز بين غنيهم وفقيرهم وسوقتهم وجليلهم وحقيرهم. فالمقصود أن هذه المحظورات فيها حكم عظيمة. هذا بالنسبة للمحظور لبس المخيط. المحظور الثاني الطيب، يقال طاب الشيء إذا لذ، وأطيب كل شيء أفضله، وسمي الطيب طيبا لأنه أطيب ما يشم، ولذلك يقولون المال الحلال طيب لأنه أطيب الكسب، ويقال الطيب لأنه أطيب ما يشم. والطيب معروف ويكون منه الجامد والسائل والمبخر الذي يكون دخانا وبخورا، وكل ذلك داخل في اسم الطيب. أما كون هذا الطيب محظورا فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فقوله الزعفران ولا الورس نهي عن الطيب. وحديث الأعراب الذي ذكرناه فإنه اعتمر عليه جبة فيها أثر الصفرة، وهو حديث صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه عند مسلم في صحيحه، قال ما ترى؟ قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فقول يغسل عنك أثر الطيب يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. ومن الأدلة على أن الطيب محظور قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، فنهى عن مسه بالطيب، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام. بالنسبة للطيب يشمل أن يكون مائعا ينقله بيده أو في جسمه أو في صدره أو في أي موضع من مواضع بدنه، أو يكون مشموما دخانا يتبخر به. وفرق الإمام أبو حنيفة بين المبخر وبين غيره، والصحيح أن البخور وغيره كله محظور على مذهب جماهير العلماء، أن الطيب عام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب، وقد كانوا يجمرون أكفان الميت، فكونه يقول ولا تمسوه بطيب يدل على أن البخور داخل في هذا، وأنه لا فرق بين السائل والجامد والبخور الذي يكون هواء وله رائحة. هذا بالنسبة للمحظور، بالنسبة لمحظور الطيب. المسألة الأولى في الطيب بعد أن عرفنا أنه محظور يشمل الرجال والنساء، هذا المحظور يشمل الرجال والنساء، فالمرأة لا تتطيب والرجل لا يتطيب. المسألة الثانية أن هذا المحظور يكون بعد الإحرام، بعد نيتك للنسك، فلو اغتسلت للإحرام وقبل أن تنوي أردت أن تتطيب هل يجوز لك أو لا يجوز؟ وجهان. قال بعض العلماء من اغتسل للإحرام لا يضع الطيب إلى أن يتحلل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وقال بعض العلماء إذا اغتسل يجوز له أن يتطيب في بدنه وأن يشم الطيب ما لم يحرم. واستدل الذين قالوا بجواز ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث صحيح تقول فيه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، أي بعد اغتساله وقبل إحرامه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد رميه وتحلله عليه الصلاة والسلام وقبل أن يطوف طواف الإفاضة. هذا حديث من المؤمنين عائشة وهو أصح القولين. ولكن هنا إشكال: لو أنك اغتسلت وتطيبت فإنه حينئذ الطيب أصلا يمنع عن الإنسان سواء كان في البدن أو في الثياب. ولذلك لو كان الإنسان أخذ إحرامه ووضعه على البخور وبخر إحرامه ثم لبس هذا الإحرام لزمته الفدية، لأنه قد مسه بالطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي كان على ثيابه أثر الطيب قال اغسل عنك أثر الطيب، فدل على أن الأثر مؤثر وأن وجود الأثر يؤثر. لكن الإشكال أننا لو أجزنا لك أن تتطيب بعد الغسل وقبل الإحرام فإنك إذا لبست الإحرام ستعلق الرائحة، ستعلق الرائحة. وبناء على ذلك إذا تطيبت بالعود مثلا، وضع الإنسان في إبطيه وصدره العود ثم وضع الإحرام فعلق، إن ذهبت مادة العود بحيث بقيت الرائحة وعلقت فهذا حالة. الحالة الثانية أن تعلق مادة العود بحيث ترى الحمرة وصفرة الطيب في الإحرام، فحينئذ يلزمك غسلها إذا بقيت في الإحرام، إذا ظهرت على الإحرام يلزمك غسلها، أنه إنما رخص لك فيما قبل الإحرام أن يكون في بدنك وهذا في ثيابك، كما لو طيبت الإحرام بنفسه. فيستوي أن تكون مطيبا بالوضع أو يكون مطيبا بالقصد. وعلى هذا بعض الإخوة أصلحهم الله عن حسن نية يتطيب ثم يضع الإحرام مباشرة فتعلق مادة الطيب في الإحرام، حتى إنك لو شممت إحرامه لوجدت أثر الطيب ولونه، رائحة الطيب ولونه، وهذا يؤثر. بل ينبغي عليه غسل الطيب لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فهذا نص يدل على أن الإحرام لو مسه الطيب لا يجوز. لكن لو علقت به الرائحة هذا إشكال، لو بقيت رائحة الإحرام رائحة العود أو الورد، قالوا إذا كان لابسا للإحرام حتى انتهى من عمرته وحجه لا إشكال،
لكن لو نزع إحرامه وأراد أن يلبسه ثانية لزمته الفدية. ففرقوا بين الاستدامة وبين الابتداء، فقالوا لأنه إذا لبسه على حاله وعلقت به الرائحة كانت تبعة بإذن الشرع لكون يتطيب عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله، لكن لو جاء ونزعه لنوم أراد أن ينام فنزع الرداء وأخذ البطانية مثلا والتحف بها، ثم لما قام جاء يلبس الرداء فقد لبس مطيبا، وبناء على ذلك قالوا إنه يفرق بين الاستدامة وبين الابتداء. هذا حاصل ما يقال في الطيب، لكن هنا مسائل من تفريعات الفقهاء، نفصل ولا نمشي؟ نفصل. ما رأيكم لو كان الطيب يؤكل أو كان دهنا يدهن به الشعر؟ الآن مثلا الطيب تعرفون قلنا أنه محظور، كونه محظور في ظاهر البدن لا إشكال، وهنا ننبه على أن الصابون والشامبو كله يعتبر من محظورات الإحرام، وأنا قلت أن ننبه بأشياء موجودة حتى يكون طالب العلم أوعى. الصابون مطيب، إذا كان من الصابون الذي له رائحة وطيب يحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يغتسل به لأنه مطيب، والطيب محظور عليه أن يترفه به، والنص فيه واضح وهذا بالإجماع. لكن لو كان من الصابون الزيتي الذي لا رائحة له يجوز له أن يغسل به يديه ولا حرج، هذا بالنسبة للصابون. أما الشامبو لو أراد أن يغسل به بدنه لا يجوز إذا كان مطيبا، والغالب فيه أن فيه الطيب، وبناء على ذلك لا يغتسل بشيء فيه الطيب. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم قال لا تمسوه بطيب، اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب. لكن السؤال الآن لو كان الطيب في الطعام، الزعفران يمكن أن يوضع في القهوة، ويمكن أن يوضع مثلا في الطعام بعض الأبهرة التي لها من الطيب، يمكن أن توضع في الطيب يوضع شيء من الورد أو شيء من الأدهان المطيبة في الطعام، فما حكم الطعام الذي فيه طيب؟ الطعام الذي فيه طيب على قسمين، إما أن يكون طعاما قد استنفذ رائحة الطيب حتى امتزج وذهبت رائحته في الطعام فهذا يجوز أكله، يكاد يكون بقول الجماهير أنك لو طبخت الزعفران في طعام وذهبت رائحة الزعفران بحيث لو أكلت الطعام لم تجدها يكاد يكون قولا واحدا، لأنه خرج عن كونه زعفرانا وعن كونه طيبا إلى مادة مستهلكة، ولذلك يعتبر تابعا لغيره، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. الحالة الثانية أن تكون رائحة الزعفران أو أثر الزعفران موجودا، فللعلماء قولان، الحنفية والمالكية على أنك إذا طبخت الطيب جاز لك أكله، والشافعية والحنابل على أنه لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وهذا طيب، ولأنه إذا أراد أن يأكل فقد مس الطيبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم بالطيب، وبناء على ذلك لا إشكال في كونه مؤثرا. فلو وضع في القهوة لا يشربه، لأن في حكم الارتفاق والترفه بالطيب الذي نهي عنه. بقيت مسألة ثانية، الدهان. تعرفون أن الأدهنة والزيوت تنقسم إلى قسمين، زيوت فيها طيب وزيوت لا طيب فيها. الزيوت التي فيها الطيب مثلا عندك بعض الزيوت تكون من الورد فيها رائحة الورد، أو يكون فيها رائحة أي طيب آخر من لا طيبة، فهل يجوز لك أن تدهن بهذا الزيت سواء أن تدهن به الرأس أو تدهن به الجسد؟ الجواب إذا كان في الدهن طيب فقول جماهير العلماء أنه لا يجوز لك أن تدهن به، لا في الرأس ولا في سائر البدن ولو عضوا من أعضاء البدن، لأنه مس للطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يمس بالطيب. وعلى هذا جماهير العلماء من الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة والظاهرية، فإن داود الظاهر رحمة الله عليه يرى أن الدهن الذي فيه الطيب كالطيب بنفسه. أما لو أن هذا الدهن لا طيب فيه كزيت الزيتون والسمن، جاءك محرم وقال لك أنت قرأت محظورات الإحرام أفتني فقد دهنت نفسي بزيت الزيتون، هل يجوز لي ذلك وأنا محرم؟ هل يجوز لي أو لا يجوز؟ الزيت غير المطيب يقع في موضعين، إما أن يقع في الرأس كشعر الرأس، وإما أن يقع في بقية الجسد. فإن وقع في بقية الجسد فقول يكاد يكون قول الجماهير، وحكى بعض العلماء كابن منذر وغيره الإجماع على أنه لو دهن غير الرأس بالدهن غير المطيب أنه لا حرج عليه. زيت الخردل المعروف هذا لو أخذه ودهن به رجليه وساقيه أو دخل دهن زيت الزيتون ساقيه أو رجليه قالوا لا حرج عليه. لكن عند المالكية تفصيل يستثنى من هذا الإجماع، فصلوا بين الأعضاء الظاهرة والأعضاء الباطنة، كأنهم يرون أن الأعضاء الظاهرة زينة وترفه فيخرج عن مقصود الحد، والأعضاء الباطنة الخفية التي تستر كصدره وظهره قالوا لا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة لو كان الطيب في الشعر، في شعر الدهن، لو كان الدهن في شعر الرأس، عرفنا لو كان الدهن في غير الشعر أو في غير الرأس، لو دهن رأسه فللعلماء قولان، بعض العلماء يقول لا يجوز للمحرم أن يدهن رأسه، وبعضهم يقول بالجواز، ويكاد يكون قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يدهن شعر رأسه لما فيه من الترفه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر أهل مكة أن يهلوا بالحج لهلال ذي الحجة، والسبب في ذلك أنه قال ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين، أهلوا لهلال ذي الحجة. فكان يأمر أهل مكة أن يحرموا لأول ذي الحجة، وقد أحسن وأصاب. يقول مراد رضي الله عنه كيف الناس تأتي شعثا غبرا في الحج ويأتوا أهل مكة؟ ماذا؟ لأنهم لا يحرمون إلا في اليوم الثامن، فتكون شعورهم نظيفة وتكون هيئتهم ظاهرة بارزة. فقال رضي الله عنه ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين أهلوا لهلال ذي الحجة. طبعا هذا ليس بواجب، يعني على رأي من عمر رضي الله عنه واجتهاد منه، لكن الجماهير على أنهم يهلون من اليوم الثامن. هذا حاصل ما يذكر في الطيب. المحظور الثالث تغطية الوجه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته ولا تغطوا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فلا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وهل يجوز له إذا وجد رائحة منتنة أو مؤذية أن يضع على أنفه الغطاء فيتقيها؟ وجهان، مذهب طائفة من العلماء أنه لا يضع كالنقاب، كما أن النقاب لأن المرأة أمرت بكشف وجهها، فلما قال ولا تنتقب دل على أن النقاب مؤثر، وبناء على ذلك تغطية بعض الوجه كتغطيته كله. والذي يظهر أن الإنسان لا يغطي، لا يغطي ولو وجد الرائحة المنتنة، أنه يضع يده وإذا أضرته غطى وافتدى. وعلى هذا الموجود الآن الكمام هذا الذي يضعونه لاتقاء بعض الروائح، هذا يجري فيما ذكرناه، ولأنه في حكم المحيط بالعضو، كما لو وضع لصقة ثم أدارها على رأسه، ولذلك يضعونه ثم يشدونه بالشداد، وعلى هذا يكون في حكم الإحاطة بالعضو، فلا يتقى ويمنع منها الحاج ويمنع منه أيضا المعتمر. المحظور الرابع وهو تغطية الرأس، وتغطية الرأس دليل تحريم تغطية الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم، فإن العمامة غطاء للرأس، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يغطي رأسه. وقوله ولا البرانس، لأن البرنس فيه غطاء الرأس كما هو معلوم. البرانس إلى الآن موجودة، تجدونها في البرد يلبسونها بعض أهل المغرب، تجد غطاء الرأس فيه، الثوب الذي فيه غطاء الرأس هذا يسمى البرنس، من القديم كان موجودا في القديم، فلذلك حضر عليهم لبس البرانس ولبس العمامة. وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يضع الغطاء سواء كان عمامة أو كان طاقية كالموجود الآن في العرف، فإنه يحرم عليه أن يغطي رأسه، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا مسألة، لو أن الإنسان جاء تحت مظلة أو ركب محملا، مثل في القديم كانوا يركبون المحامل، وفي العصر الحديث السيارات، فاختلف في المحمل في القديم وفي حكم السيارة الآن هل يعتبر غطاء أو لا. فمذهب جماهير العلماء على أنه لا حرج في ركوب مثل السيارة ومثل الأماكن التي لها أغطية، أنه لا حرج عليك في ذلك، حتى لو أصابك حر الشمس أن تأتي تحت مظلة. فاستدلوا بما ثبت في حديث بلال والفضل بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ومعه بلال والفضل أحدهما يستره بثوب، أحدهما يستره بثوب. هذا الحديث حقق محل إشكال اعترض عليه الذين يقولون، هو قول لبعض السلف يقول لا يجوز الدخول في المحامل ولا هودج المرأة بالنسبة للرجل، ولا تأتي تحت شجرة، حتى لو وضعت على الشجرة رداء لا يجوز أن تأتي تحتها. وفي حكمة مثل ما ذكرنا السيارات يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى، يعني أن يكون الحاج أن لا يغطي الحاج رأسه، وهذا في حكم تغطية الرأس. ويردون على هذا الحديث يقولون إن حديث بلال والفضل في يوم الثاني وليس في اليوم الأول يوم العيد، إنما هو في اليوم الثاني غطاه الفضل، وهذا ضعيف لأنها قالت يرمي جمرة العقبة، والرمي قالوا إن جمرة العقبة رميت صباحا فالشمس ليست بشديدة، ولذلك لا حاجة إلى الغطاء، وهذا مردود. وقد ذكر المحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن جمرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقد ارتفعت الشمس، لأنه دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وتعرفون الآن ما بين مزدلفة إلى أن يصل جمرة العقبة مسافة طويلة، يعني لا شك أنه ما بلغها إلا وقد صار للشمس وهيج وحر، ولذلك لا إشكال في المشروعية أن يغطي المحرم أو يأتي تحت غطاء كسيارة ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمحظور الثالث. ها؟ الرابع نبدأ بالخامس. المحظور الخامس وهو حلق الشعر أو قصه أو نتفه، والأصل فيه قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وعبر القرآن بحلق الرأس لأنه الغالب، وعبر بالحلق لأنه الغالب من باب التنبيه على النتف والقص. ودليلنا على أن القص محظور أن الله عز وجل جعله موجبا للتحلل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة أو الثالثة والمقصرين، فدل على أن التقصير يعتبر من المحظورات. يحرم على المحرم أن يحلق رأسه أو يقص شعره، وفي حكم حلق الرأس بقية الأعضاء، فلا يجوز له أن يحلق الشعر من الإبطين ولا من العانة ولا من غيرهما من مواضع البدن. وعلى هذا لو قص أو حلق فالحكم واحد أنه تلزمه الفدية، والسبب في هذا أن الحلق والتقصير كلاهما يعتبر خروجا من النسك، ولذلك قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك لا يكون تقصير الشعر ولا حلقه إلا في هذا الأمد بالنسبة للحاج وفي حكمه المعتمر. وعلى هذا فالأصل أن تحلق، فلو أنه مثلا احتيج لحجامة أن يحلق شعر رأسه في القفا فحينئذ يحلق ويفتدي، لكن لو أنه أصابه آهة أو جرحا فاحتيج إلى إزالة جلد من يده أو من ساقه وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية، إنما تلزمه الفدية للحلق أو التقصير أو النتف، لكن لو أزال الجلد وفي الجلد شعر فإنه لا تلزمه الفدية لأنه لم يحلق ولم ينتف ولم يقصر. وهذه المسألة التي يسمونها العلماء التابع، حكم التابع، ففرق بين الشيء أصاله وبين كونه تبعا، ويقع في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثلا الصلاة عن الميت لا تجوز قصدا لكنها تجوز تبعا، ألا ترى لو حججت عن ميت أو اعتمرت عن ميت وطفت فإنك تصلي ركعتين، وهذه واقعة عن ميت لكنها وقعت تبعا ولا أصلا تبعا. وكذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله اعتدى على غيره، فلو قلع الشعر الأسفل من العين يعني الرموش السفلى وجب عليه ربع دية، ثم لو قلع العليا وجبت عليه نصف دية في الاثنتين، لكن لو أنه أزال الجفن وفيه الشعر فإنه يلزم بربع دية، مع أن أصل التقدير يقتضي أن الجفن له ربع وللشعر أيضا ربع، لكن قالوا الشعر وقع تبعا ولم يقع أصلا. وهكذا بالنسبة للمسائل الأخرى المتفرعة على مسألة التابع ولها نظائر، ولذلك قالوا إنه هنا إذا قلع الجلد وفيه شعر لم تلزم عليه الفدية لأنه لم يحلق ولم يقصر ولم ينتف، وهذا صحيح، ولذلك لا شيء عليه في هذا، إنما عليه إذا حلق أو قصر أو نتف. المحظور السابع السادس، المحظور السادس تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار محظور في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليه، لأنه إزالة للتفت ويحضر عليه أن يقص الظفر بكماله أو بعضه، ولكن لو أصابه الألم من الظفر كأن يكون انكسر ظفره في ظفر رجل أو يد، انكسر الظفر فأصبح يؤلمه، جاز له أن يقصه ولا فدية عليه، لأن الأذى في نفس الظفر، بخلاف ما إذا كان الأذى في غير الظفر ويكون الظفر محلا للأذى أو يكون الشعر محلا للأذى كالقمل. وذلك كعب بن عجرة كان أذاه في الشعر، ليس في الشعر وإنما في شيء في الشعر، فزال الشعر لإزالة أذى موجود تحته وليس بعين الشعر، فقالوا إذا نبت في عينه شعر أو نزل عليه حاجبه حتى أذاه شعر الحاجب في عينه جاز له أن يقص، وهذا لوجود الضرر، ولا يعتبر هذا من إزالة التي يقصد بها الترفه ولا شيء عليه فيها. المحظور السابع مقدمات الجماع ومقدماته. قال تعالى: الحج أشهر معلومات معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فحرم الله عز وجل على المحرم الرفث، والرفث يكون بالكلام، وهو تهيج النساء ولو كانت محرما له ولو كانت حلالا له ولو كانت حلالا له كزوجه، فتهيج المرأة بالكلام أو بالفعل أو بالجماع نفسه، يقع الجماع نفسه، كل ذلك محظور بالإجماع، فلا يجوز للمحرم بالحج والعمرة أن يقع في شيء من هذا، فإن جامع حينئذ وقع في المحظور. ولو نظر إلى امرأة محرم أو غير محرم، نظر بشهوة إلى زوجته فأنزل، فحينئذ وقع في المحظور، وكل منها له حكم، ونحن لم ندخل مسائل الفدية حتى لا نشوش على طلاب العلم، إنما نتكلم عن المحظور فقط. أما باب الفدية ومن الذي يلزم على من أخل بهذه الأشياء فهذه لها باب ثاني، أحببنا أن يكون الضبط للمحظور حتى يسهل بعد ذلك ضبط مسائل الفدية وما يتبعه. وعلى هذا فإنه لا يجوز له النظر إلى ما يثير شهوته ولا اللمس بما يثير الشهوة له أو لزوجه، وهكذا الجماع سواء وقع من حي لحية أو ميتة لحلال أو حرام، كل ذلك محظور على الحاج. المحظور الثامن عقد النكاح، وعقد النكاح محظور في قول جماهير العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية أهل الحديث، يقولون لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، أن ينكح إذا كان رجلا أو ينكح إذا كان امرأته أو يخطب، يعني خطبة النكاح، خطبة النكاح، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قالوا فهذا نص صحيح يدل على التحريم. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمحرم أن يتزوج يعقد النكاح ولا يدخل، وأنه لا يحضر عليه عقد النكاح، يجوز له أن يخطب المرأة وأن يعقد عليها ولكن لا يدخل عليها، ويعتبر الإحرام مانعا كالحيض والنفاس، يجوز له أن يعقد على الحيض والنفاس ولكن لا يجوز له أن يطأها. واحتج الإمام أبو حنيفة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بمكة وهو محرم، وهذا الحديث فيه إشكال كبير عند علماء، والصحيح مذهب الجمهور، ويقدم حديث الجمهور من وجوه، أولها أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فحديث الجمهور حاضرة وحديث أبي حنيفة مبيح. ثانيا أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لأن التشريع للأمة والفعل يحتمل الخصوص. ثالثا أن قول ابن عباس وهو محرم أي في حرم مكة، لأن العرب تسمي من كان في الحرم محرما، ومنه قول حسان بن ثابت قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما، ومعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن محرما لا بحج ولا بعمرة، وإنما قتل في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم، وبناء على ذلك وصفه بكونه محرما، فالعرب تسمي من دخل في الحرمات الزمانية والمكانية محرما. فكأن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة في حرم مكة، وهذا من فقه ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد الذي تركه هجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فإذا تركت مكة هجرة تركها هجرة، كيف يعقد النكاح فيها؟ لأن عقد النكاح فيها بمثابة الإقامة. فكأن ابن عباس أراد أن ينفي هذا المعنى فقال تزوج وهو محرم، يعني في داخل حرم مكة، وإن كان البناء قد وقع في سرف وهي النوارية المعروفة الآن بالنوارية. فالمقصود أن هذا الحديث يحمل على أن قوله وهو محرم يعني في الأشهر الحرم أو في حرم مكة، والقاعدة أنه إذا تعارض المحتمل والصريح قدم المحتمل على الصريح. أيضا من المرجحات أنه إذا تعارض أن حديث ميمونة فيه معارضة لحديث ابن عباس، فقد روى أبو رافع وميمونة نفسها أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فأيهم يقدم؟ صاحب البيت أدرى بما فيه، فميمونة هي التي عقد عليها، ويروى عنها أنه كان حلالا، وكذلك أبو رافع السفير بينهما يروي أنه كان حلالا، وعلى هذا فإنه يقدم مذهب الجمهور. أضف إلى أنه لو قيل بالتعارض لتعارضت رواية أصاغر الصحابة وأكابر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض المروي عن أكابر الصحابة وأصاغرهم قدم المروي عن الأكابر على المروي على الأصاغر، لاحتمال أن ابن عباس روى بواسطة، خاصة وأنه في ذلك الزمان لم يبلغ الحلم رضي الله عنه وارضاه. المحظور الأخير قتل الصيد، والصيد هو الحيوان المتوحش المأكول اللحم، والصيد نوعان، صيد بر وصيد بحر. أما صيد البحر فبالإجماع يجوز للمحرم أن يصيد السمك والحوت ونحوها من صيد البحر، ولكن المحرم عليه صيد البر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فمفهوم ذلك إذا لم تحلوا فلا تصطادوا، وكذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذه الأدلة دلت على أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تعين على الصيد، لا بالإشارة ولا بالدلالة، لا تقول يا فلان لو كان معك إنسان حلال ولم ير الصيد لا تقول له اذهب وصد كذا أو انتبه هذه فريسة أو هذا صيد، لا يجوز لك أن تصيد ولا أن تشير للصيد ولا أن تنبه الحلال على الصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي قتادة هل أحد منكم أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا، قال فكلوا. فدل على أن المحرم لا يصيد ولا يأمر بالصيد ولا يشير ولا يعين على الصيد، حتى لو سقط سلاحه لا يجوز أن تناوله لو قال لك ناولني، ولا يجوز لك قتل الصيد ولا كسر جناحه ولا كسر بيضه ولا التعرض له بالإثارة، إنما تمتنع عن ذلك كله. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أشار إليه، هل أحد منكم أعانه؟ ولا تأكل الصيد إذا صدته أو صيد من أجلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمار وحش فرده، فلما رده تغير وجه الصعب، فلما تغير وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فدل على أنه إذا كان الإنسان محرما إذا صيد من أجله الصيد أنه لا يقتل أو لا يأكل ذلك الصيد. المسألة الأخيرة في الصيد وهي ما هو الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يصيده؟ لاحظوا الحيوانات على قسمين، مستأنسة ومتوحشة. المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، هذا مستأنس طبعا يجوز للمحرم أن يقتله، فلو ذبحت شاة أو نحرت بعيرا أو بقرة جاز بالإجماع، لكن المحظور الصيد وهو المتوحش، والمتوحش هو الذي ينفر منك سواء كان من صيد الطيور أو كان من صيد البراري الزاحفة أو الدابة. هذا الصيد الذي في البر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم المتوحش، فمأكول اللحم كالضباء والريم والغزال وبقر الوحش وحمار الوحش وتيس الجبل، هذه كلها متوحشة، والطيور كالحمام والحباري والقماري ونحوها، هذا كله يحرم، هذا إذا كان مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فيجوز للمحرم أن يقتله، يجوز للمحرم أن يقتله غير مأكول اللحم، لكن هل تقتل الدواب التي لا يؤكل لحمها اللي هي المتوحشة، هل يجوز قتلها؟ الجواب أن الدواب المتوحشة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في القتل، منها ما يضر وينفع، ومنها ما يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع ما لا ينفع ولا يضر. ما يضر وينفع مثل الأسد، يضر وينفع، يضرك بالعدو عليك وينفعك لو اتخذته وسيلة للصيد، والصقر يضرك يمكن أن يهجم على لحمك أو يهجم على طفل صغير يؤذيه، ويهجم على الدواب أحيانا، والنسر والشواهين والباشر، هذه تضر وتنفع، تنفع إذا علمته الصيد تصيد به. هذا النوع الذي يضر وينفع يقول العلماء لا يستحب قتله ولا يكره، يعني لو قتلته لا حرج عليك. النوع الثاني يضر ولا ينفع كالذئب والدب، يجوز لك أن تقتله بل قد يستحب إذا كان يضر ولا ينفع يجوز لك قتله، بل قد يستحب. النوع الثالث لا يضر ولا ينفع، مثل النمل لا يضرك ولا ينفعك، إلا أنه في الغالب هذا قد ينفع، يضر أحيانا بالقرص، ومثل الهدهد لا يضر ولا ينفع ونحوها. هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا من حاجة، فالنمل لا يقتل إلا إذا آذى، وهكذا الذباب والبعوض قالوا إذا آذى. وعلى هذا إذا قتل المحرم ما يضره، لما الحيوانات التي لا يؤكل لحمه يفصل في قتله على هذه الصورة. آخر ما نريد أن نتكلم عليه، لو كان الحيوان بحريا قلنا يجوز صيده، ولو كان بريا يحرم صيده. ما رأيكم في البرمائي الذي يعيش في البر والبحر؟ إيش حكمه؟ عندنا الضفادع، عندنا التمساح، هل يجوز قتل المحرم؟ الجواب أن الذي يكون برمائيا يقسم إلى قسمين، إن كان غالب عيشه في البر فبري ولو كان يأوي إلى البحر، وإن كان غالب عيشه في البحر فبحري، بمعنى تكاثره ووجوده في البحر فبحري، وإن كان تكاثره ووجوده في البر فبري. وعلى هذا يحكم، فالبط مثلا يأوي إلى البحر ويسبح في البحر لا يجوز قتله لأنه يتكاثر في البر، وهكذا بالنسبة للضفادع تتكاثر في الماء ولا يجوز قتلها مع أنها تكون برية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.